بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فمن الأخلاق السيئة والصفات المذمومة التي يجب على كل مسلم أن يتحرر منها وأن يتركها خلق الجدال والمراء بالباطل. فالجدال والمراء بالباطل خلق ذميم وصفة مذمومة يجب على المسلم أن يتركها وأن يبتعد عنها. فليس من صفات أهل الإسلام الجدال والمراء بالباطل، بل هذا من خلق الكافرين والعياذ بالله. والجدال والمراء هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو بشبهة مع المنازعة، وهكذا فيها الانتصار للنفس، حظ النفس والشهوة إلى آخر ذلك من المقاصد السيئة. فهذا مع هذا يتجادل، هذا يدلي بحجة والآخر يدلي بحجة وربما شبهة. نعم، والغرض الانتصار للنفس، حظ النفس أو استعراض العضلات كما يقال أو غير ذلك من هذه المقاصد السيئة. فهذا جدال ومراء مذموم والعياذ بالله، بخلاف الجدال بالتي هي أحسن، فهذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: وجادلهم بالتي هي أحسن. قال جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. والجدال بالتي هي أحسن هو الذي قد صفى من هذه المقاصد السيئة. فليس في هذا الجدال شغل الناس عن الوصول إلى الحق، وليس في هذا الجدال تعمية الناس عن معرفة الصواب، بخلاف الجدال والمراء بالباطل، ففيه شغل للناس عن الوصول إلى الحق ومعرفة الصواب. فلذلك هذا محمود الذي هو بالتي هي أحسن وبالحسنى، وذلك مذموم والعياذ بالله. وقد جاء في كتاب الله سنة النبي عليه الصلاة والسلام والآثار عن السلف الصالح في ذم المراء والجدال الشيء الكثير. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعل من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في هذه الآية ينهى الله جل وعلا عن الجدال في الحج. فسر الجدال في الحج بما كان عليه كفار قريش من الوقوف في المشعر الحرام بالمزدلفة والعرب بعرفة، وهذا يصوب نفسه أنه على الحق، وأولئك يصوبون أنفسهم، وهذا المراد بهذه الآية. قال مالك رحمه الله تعالى ذلك. والتفسير الثاني: ولا جدال في الحج، أي لا مراء ولا خصام. جاء تفسير ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وجمع من التابعين، سعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وأبي العالية وغيرهم. فمن تفسير من النهي عن الجدال في الحج النهي عن المراء و كذلك الجدال والمخاصمة والمراد بالباطل كما تقدم، جدال بالباطل. وكذلك قال الله عز وجل في كتابه الكريم ينهى عن الجدل والجدال. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. فنهى الله جل وعلا عن الجدال في هذه الآية. وهكذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا فيه دم الجدل والجدال. الجدال من صفات الكافرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. والجدال هو مما عارض به أقوام الرسل رسلهم. فهذا هود عليه الصلاة والسلام يقول لقومه عاد: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ جادل هودا عليه السلام بهذه الأسماء الذي سموها هم وآباؤهم ما نزل الله بها من سلطان. فهذا مما عارض به أقوام الرسل رسلهم. وهكذا كذلك قال الله جل وعلا في شأن قوم نوح مع نبي الله نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتي به الله يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. فنوح عليه الصلاة والسلام كان يجادلهم بالحق، يبين لهم الحق، وهم يجادلون بالباطل والعياذ بالله. وهكذا قال الله عز وجل في قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إذا قومك منه يصدون. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا إنهم إلا قوم خصمون. إنهم إلا قوم خصمون. فجادلوا النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا كذلك الجدال من صفات المتكبرين. قال جل وعلا: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالجدال من صفات المتكبرين والعياذ بالله. الجدال من صفات أتباع الشياطين ومرضة الشياطين. فالذين يجادلون هم متابعون للشياطين، بل لمرضة الشياطين، لأنهم يجادلون بغير علم وبغير هدى ولا كتاب منير. فجدالهم بالباطل والعياذ بالله. فكانوا أتباعا للشياطين، أتباعا للشياطين ولمرضة الشياطين. فهذا يدل على أن الجدال والمراء خلق مذموم من صفات المتكبرين، من صفات أتباع الشياطين، من خلق الكافرين والعياذ بالله. والنصوص كثيرة في كتاب الله جل وعلا في ذم المراء والجدال بالباطل. وهكذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وهو عند أبي داود، صححه العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: جدال في القرآن كفر، جدال في القرآن كفر. وهكذا ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجة في لفظ خارج الصحيحين. في لفظ الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. جاء عند ابن ماجة أو عند سعيد بن منصور في سننه رحمه الله قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يرفث ولا يجادل. ففيه نهي عن الجدل والجدال. وهكذا ثبت في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، صححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو عند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وثبت كذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، جاء في لفظ الصحيحين عنها رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أو تلا قول الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم جاء عند ابن ماجه صححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يجادلون فيه إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فأولئك الذين عاناهم الله فاحذروهم وهكذا ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأيقظ عليا وفاطمة من نومهما فقال علي رضي الله تعالى عنه فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصليان قال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء يبعثنا بعثنا فقال فولى وسمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وهكذا كذلك ثبت في حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عند بعض أهل السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار أدخله الله النار الذي يطلب العلم يجاري به العلماء أو يماري أي يجادل به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار وهكذا كذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء أيضا في حديث أبي أمام الباهلي رضي الله تعالى عنه وصححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا يعني ترك الجدال وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ومعنى في ربض الجنة أي حول الجنة هذا جزاء من ترك الجدال والمراء وإن كان محقا ابتعد عنه النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له هذا الوعد الذي وعد الله سبحانه وتعالى به والحديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في ذم النهي عن الجدال والمراء وفي فضل ترك ذلك وهكذا أقوال السلف الصالح عمر رضي الله تعالى عنه قال لزياد بن حذير رحمه الله أتعلم ما يهدم الإسلام قال لا قال عمر يهدم الإسلام زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين فمما يهدم الإسلام جدال المنافق بالكتاب والعياذ بالله هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه صححه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه وهكذا قال عمر رضي الله تعالى عنه إنه سيأتي أناس يأخذونكم بمتشابه القرآن فعليكم بالسنن فإن صاحب السنن أعلم بالقرآن فإن صاحب السنن أعلم بالقرآن قال علي رضي الله تعالى عنه لإياس ابن عمر رحمه الله إن بقيت فإنه سيقرأ القرآن ثلاثة أصناف صنف يقرأه لله وصنف يقرأه للجدال وصنف يقرأه للدنيا من الناس من ربما يقرأ القرآن ويتعلم القرآن لأجل أن يجادل ولأجل أن يماري والعياذ بالله هكذا ذم علي رضي الله تعالى عنه هذا الصنف وأخبر أنه سيظهر وهذا مصداق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده يعني بعض الناس يقرأ القرآن ويقرأ آيات في القرآن ولا يعي ما ولا يفقه ماذا يقول. يعني على سبيل المثال، أنا ما أقصد هذا، يعني شيء أشياء كثيرة، لكن هذا يعني قل من ينبه عليه، وبعض الناس يظنه حسنا وهو ليس بالحسن. يعني مثلا في العشر الأواخر مثلا من رمضان أو قبل، تجد بعض المساجد يصلون القيام في الليل والميكروفونات على صوت المرتفع، ربما يقرأ في الآيات النهي عن أذية المسلمين ويعني عدم تسببهم في الحرج إلى آخر ذلك، وهو في هذا الوقت يحرج المسلمين ويؤذي المسلمين بهذه الميكروفونات. لماذا الميكروفونات آخر الليل؟ لماذا شغل الميكروفون الداخلي؟ لماذا تشغل الميكروفونات في البيوت؟ مرضى في البيوت، أطفال في البيوت، نساء لا ليسن عليهن صلاة في البيوت، موظفون عليهم عمل ربما الساعة السابعة ربما الثامنة يحتاجون إلى أن يناموا. أنت قم صلي الليل، لكن لماذا تؤذي الغير؟ يعني هذا على سبيل المثال. فكثير من الناس يقرأ القرآن ويحفظ القرآن، لكن فهم القرآن وإقامة حدود القرآن يعني أضاعها كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. يقول ميمون بن مهران رحمه الله وهو يوصي تلامذته: إياكم والخصومات والجدال في الدين، لا تجادلوا عالما ولا جاهلا، لا تجادلوا عالما ولا جاهلا، فإن العالم فإنه يخزن علمك عنه ولا يبالي بما تقول، وأما الجاهل فيخشن صدرك ولا يطيعك، وأما الجاهل فيخشن صدرك ولا يطيعك. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: كفى بك إثما أن تكون مماريا مخاصما، كفى بك إثما أن تكون مماريا مخاصما، ولا تكون عالما حتى تكون عاملا، ولا تكون عالما حتى تكون عاملا. وهكذا كذلك قال مالك رحمه الله تعالى لرجل أراد أن يجادله، علم أنه مجادل، فجاهد الرجل الإمام مالك رحمه الله قال: يا إمام ناظرني ناظرني جادلني. فقال له الإمام مالك رحمه الله: إن غلبتك قال اتبعتك، قال وإن غلبتني قال تتبعني، قال فإذا جاء ثالث وغلبنا قال نتبعه، قال اذهب فأنت تتنقل، اذهب فأنت تتنقل، يعني بيد كل واحد، كل من جاء أخذك، كل من جاء أخذك، فأنت عندك شك وأنت تتنقل. وبمثل هذا أوصى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله فيما كتبه إلى الأمصار: إياكم والمراء والجدال والنزاعات، فمن عرض دينه للخصومات عرض نفسه للتنقل، عرض نفسه للتنقل، يعني يضطرب تارة كذا وتارة كذا، يأتي هذا يجادل ويعطيه شبهة، فيأتي آخر ويعطيه شبهة ثانية، فمر مع هؤلاء القوم، مر مع هؤلاء ومر مع هؤلاء. لماذا؟ لأنه صار يسمع الجدل والجدال والعياذ بالله. فآثار السلف كثيرة في دم الجدال والمراء، فلذلك على المسلم أن يبتعد عن الجدال والمراء. وللأسف الشديد في هذه الأزمنة كثر الجدال وكثر المراء، هذا يكتب ملزمة وآخر يكتب ملزمة، هذا كتب 10 وهذا كتب 20 وهذا كتب 15، كلام شغل الناس عن الحق وألهى الناس عن الصواب، وصرف الناس عن العلماء، وصرف الناس عن العلماء، ما أكثر الردود التي تسمى بالردود العلمية، وهي جدالات، وهي مراء، نصرة للنفس، نصرة للشهوات، خصومات، منازعات ليس فيها حقا قصد وصول الناس إلى الحق، وإنما استعراض العضلات، هذا يقول أنا هنا أنا هنا، والآخر يقول انتبهوا لي أنا هنا، وهكذا. فنسأل الله العافية والسلامة، هذا هو الحال الذي عليه الناس اليوم، وهذا ليس مما يمدح بل هذا مذموم. الذين يبينون للناس العلماء وكذلك الذين يسيرون على أثرهم من بيان الحق بدليله بعيدا عن نصرة الهوى استعراض العضلات ومعرفة الناس بنفسه وصرف الوجوه إليه، لكن أكثر ما يكتب اليوم في الجدال وفي المراء وما يحصل في المناظرات كله من هذا الباب المذموم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي سلفه سلف الصالحين، وأن يبعدنا عن الجدال والمراء والخصومات والنزاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.